بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليم على كتاب اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. وقد وقفنا على قوله رحمه الله فيما يتعلق بالبعث بعد الموت، ونبدأ على بركة الله تعالى. لكن قبل البدء أنبهكم على مسألة، وهي أن الأشاعرة والماتريدية في باب ما يتعلق بما بعد الموت، في باب ما يتعلق بما بعد الموت، يعني عذاب القبر ونعيمه وأشراط الساعة الكبرى والصغرى وما يكون يوم القيامة من الغيبيات التي جاءت في الأخبار الثابتة، هم موافقون لأهل السنة إلا في مسألة. من يعرفه؟ أحسن. أحدهما مسألة الرؤية، فهم يقولون بأن الرؤية رؤية قلبية. والثانية لا، لا ما أتكلم عن مسائل القيامة.
شفاعة؟
لا.
مجيء الله عز وجل،
مجيء الله عز وجل للقضاء بين العباد ومخاطبتهم لهم. هم لا يثبتون المجيء ولا يثبتون الكلام. لاحظ، هاتان مسألتان من المسائل التي تكون يوم القيامة وهم مخالفون فيها، وإلا الأصل أنهم يثبتون ما يتعلق بالقيامة نفسها. ولذلك بعض العلماء يقول المجيء والإتيان ليس هذا مجال ذكرهما، لأن هذه من الصفات الفعلية التي هم نفوها في الدنيا، فالرؤية هي المسألة الوحيدة التي خالفونا فيها بمسائل الآخرة. على كل حال، هنا يرد علينا سؤال: لماذا هم أثبتوا هذه الأبواب وخالفوا فيها أهل الكلام والمنطق ووافقونا؟ لماذا؟ لأنهم يقولون هذا غيب، والغيب بابه الخبر إذا تواتر، والغيب بابه الخبر إذا منطلقهم منطلق سني، منطلق جيد، ها، منطلق مؤصل. نقول إذا كان القيامة الموت وما بعده، القيامة وما بعدها مسائل الغيب، ولا يجوز الخوض في مسائل الغيب لا بالقياسات العقلية ولا بالمنطقية ولا بالقياس التشبيه ولا بالقياس التمثيل، وإنما بابه باب الخبر، فكان الأولى والأجدر بكم فيما يتعلق بالاعتقاد كلا، لأن مسائل الاعتقاد لا سيما ما يتعلق بصفات الله عز وجل هذه مسائل غيب. لو لم يجي الخبر أن الله تبارك وتعالى له يد، هل كنا نستطيع أن نتكلم بهذا؟ لو لم يجي الخبر أن الله جل في علاه له عينان، هل كنا نستطيع أن نتكلم؟ لو لم يجي الخبر أن الله يكشف السر، ما كنا نستطيع أن نتحدث مسائل الغيب. فالزموهم بقاعدتهم، ألزموهم بقاعدتهم، فتقول لهم أنتم ماذا تقولون في باب مسائل، باب مسائل الإيمان باليوم الآخر؟ يقولون باب سمعي. إيش يقولون؟ قل لهم لماذا باب سمعي؟ يقول لأنه غيب. قل له طيب، وصفات الرب جل وعلا غيب، فلماذا تدخل فيه كيف ولما؟ واضح؟ هذا تنبيه. هذه المسألة أيضا جعل بعض المنتسبين إلى السنة مسألة مسائل القيامة اليوم الآخر ومسألة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مسألة الإيمان بالملائكة، انتبهوا من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر والصحابة، هذه المسائل الثلاث هي التي من أجلها قال من قال من أهل السنة إن الأشاعرة يعدون من أهل السنة.
ولكن هذا إطلاق فيه نظر. فالصواب أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وأما بإطلاق فليس من أهل السنة، وإلا لزمنا أن نقول الخوارج من أهل السنة، ها؟ إلا للخروج على الحكام، هذا غلط. لكن يقال الخوارج والأولين، الخوارج الأولون وافقوا على السنة في جميع مسائل الاعتقاد إلا في السمع والطاعة، ما في بأس، هذا جائز، لكن لا يقال أنه من أهل السنة. فالقول بأن الأشاعرة من أهل السنة قلنا لهذه الأسباب الثلاث: الإيمان بالملائكة، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر إلا مسألة الرؤية، وما يتعلق بالصحابة. هذه المسائل الثلاث لا يجعلنا نجمعهم مع أهل السنة في الإسم، فهم مجانبون للسنة، مخالفون للسنة في باب الإيمان بالله، في باب الإيمان بالكتب، في باب الإيمان بالرسل، في باب الإيمان بالقدر. وش بقي من أبواب الإيمان؟ ما بقي إلا باب الملائكة واليوم الآخر، صح ولا لا؟ إيش؟ والإيمان أيضا خالفونا فيها مسألة الإيمان، كل مسألة اعتقاد أخرى. فإذا لا ينبغي لنا أن نتساهل في هذه القضية. الأفضل وصف ما قاله شيخ الإسلام أنهم أقرب أهل الأهواء، أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، هذا أحسن وصف، لأن البدع والأهواء ليست في منزلة واحدة. نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بالبعث بعد الموت وما بعد ذلك من مسائل يوم القيامة. نعم. الفرحان ما نقدر نردش نسمع، لأنه فرحان، فرحان على وزني فعلان كثير الفرح، يمكن بعد ليش يفرحنا يعني بعد إحنا. تفضل. أنت الظاهر ما سمعت جواب أبي حذيفة، هم يقولون بمسألة الرؤية والقيامة، لكن يقولون هي رؤية قلبية، لذلك أهل السنة ردوا عليهم قالوا إذا كانت الرؤية قلبية وأنتم تقولون أن الله يراه العارفون قلبا، إذن ما في فرق بين القيامة وبين اليوم، فإيش وجه التقييد؟ ترون ربكم يوم القيامة، إيش وجه التقييد؟ فما عرفوا جواب. بعضهم قال جوابا على هذا الإشكال، قال يراه يوم القيامة معرفة قلبية فوق ما يعرفه العارفون الآن، هذا ما هو جواب، لا. هذا هروب.
شيخنا فقط رأي الأشاعرة في المجيء، مجيء عز وجل الحساب، ماذا قال؟ تطمئن كلامه؟
قال لا يجيء ولا يتكلم، نعم، وإنما المجيء عندهم خلق والإتيان والكلام خلق، نعم.
المعتزلة
في الرؤية،
نعم.
المعتزلة يرون أن الله عز وجل يرى في قلب العارف الدنيا وأخرى، ما قيدوه، وحديث رؤية القيامة كلها يردونها. ليش؟ عندهم قاعدة. ما هي قاعدة الاعتزال؟ القاعدة هذه طبعا الأشاعرة والماتريدية وافقوهم في أصلها وخالفوهم في تطبيقها. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، قطعية إيش؟ والثبوت. فقالوا إذا كان النص واردا أحادا فلا مجال لهم في باب الاعتقاد. قلنا لهم متواتر، قالوا ليس متواتر، لو كان متواتر لما اختلفنا نحن معكم، المتواتر من يختلف فيه. قلنا لهم طيب في القرآن، قالوا القرآن ليس قطعي الدلالة. طيب إذن ما هو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت؟ قالوا العقل. هذه مصيبته، كل شيء يخالف عقولهم فهذا ظني الدلالة. الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الجنة والنار قالوا إنها تكون يوم القيامة، ليش؟ قال العقل يقول إيش الفائدة من وجود الجنة؟ يا من يزعم العقل ولا عقل عندك، لو لم يكن من فائدة وجود الجنة والنار إلا أن الإنسان يشتاق لها لكان كافيا، وهل يشتاق الإنسان لشيء معدوم؟ سبحان الله. نعم تفضل يا شيخ.
اشتقت إلى أحبابي وودنا أن رأينا أحبابنا.
نعم.
إخواننا.
نعم. وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا يا رسول الله نحن إخوان. قال لا، إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. هذا وددت. نعم.
اشتياق للمعدوم الذي لم يوجد.
لكل حال الشوق يقول أهل اللغة لا يطلق إلا على شيء كان أو كائن، أما سيكون كيف يشتاق إلى شيء لا يكون. قالوا يمكن تصور عقليا، أخيل لك مكان ومنظر وتفلسف في وجوده وكذا 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 حتى تصير أنت مشتاق إليه. وهذا ما جعل كثيرا منهم يقول إن عياذا بالله، عياذا بالله، يقول إن خطاب القرآن خطاب شعري وليس خطابا برهانيا. والخطاب الشعري عندهم هو ما يخاطب الأحاسيس لا ما يخاطب العقول، خطاب البرهاني هو ما يخاطب العقل، خطاب الشعري هو ما يخاطب الإحساس. كلام خطير يا أخي، والله ما أدري الواحد كيف ينطق به أصلا كلام الله عز وجل. براهين وآياتي، هذه ليست براهين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله عز وجل سماه نور، هم يقول لا برهان من ربكم، الله سمى برهان، هم يقول لا مو برهان. ايش البرهان؟ قال البرهان دلالات العقل. طيب برهانكم هذا اي برهان؟ برهان من؟ الفلسفي ولا المنطقي ولا لا لا برهان ايش؟ ولا برهان البوذي، هو ما عنده عقل بوذي؟ ولا النصراني ما عنده عقل؟ طيب واليهودي ما عنده عقل؟ عقل من؟ أنتم تقولون دلالة العقل قطعية، لو كانت قطعية لماذا اختلف العقلاء؟ أنتم قلتم الأحاديث المتواترة لا نقبلها لأنها أحاد، لأنها ليست قطعية الدلالة، لو كانت قطعية الدلالة واختلفنا في ثبوتها قطعية الورود قلنا نقولكم ليست قطعية، ليست قطعية الدلالة، ولو كانت قطعية الدلالة لما اختلف العقلاء في مسألة واحدة القطع. نعم. يقول الرازي يعني كلام خطير والله يا أخوان، يقول حتى تكون دلالة النصوص قطعية فلا بد من إثبات 10 مقدمات، وفي مكان آخر يقول 14 مقدمة وأكثر، لازم هذه المقدمات كلها تثبتها حتى يصبح دلالة النقل دلالة قطعية. ثم قال في آخرها ودون ذلك خرط القتال، يعني صح، إذن ما في دلالة نص قطعي خلص انتهى. منها قال وضع لاحظ الوضع، فوضع اللغة لدلالة الكلمة على هذا المعنى ليس قطعيا. يا أخي سبحان الله، بعض الناس ينبهر بكلام الرازي هذا. يا أخي نعم والله، من لم يتنور بالكتاب والسنة يظن العصاة حية والحية عصاة، خلاص يرى الحق باطلا والباطل حق. وإلا أسألكم سؤال، لو فرضنا أن العقل دليله برهاني، ما الذي يعبر عن العقل؟ أجيبه، ما الذي يعبر عن العقل؟ اللسان. وأنت قلت إن اللسان دلالته ظنية، إذن أصبح نقل العقلي بالظني، كيف تجعله قاطعا على كلام الله ورسوله؟ فهمتم الاستدلال؟ كل ما ذكره في المقدمات التي بها أراد إبطال النصوص القطعيات هو وارد على العقليات، لأن ما من عقلي إلا ويثبت إما من طريق اللفظ وإما من طريق الخط، وكلا الطريقين ظنيتان عندهما. عمركم رأيتم عقلاء العالم يجتمعون في مكان واحد ويقولون دلالتنا هذه قطعية بدون لسان بدون خط يصير؟ شو نفهم؟ الإشارة من أضعف أنواع الدلالة عند علماء الوصول أنفسهم ومنهم الرازي في المحصول يقول الإشارة من أضعف أنواع الدلالة. طيب كيف ندرك قطعيات العقول؟ إلا بالألفاظ إلا بالمكتوب. الله المستعان. لكن كما ذكرت والله يعني من ترك الاعتصام بالكتاب والسنة لا تسأل بما ما الذي سوف يعني يهرف به والله. نعم صلى الله أن يغفر له ويتجاوز عنه.
الحمد لله. قال شيخ الإسلام كان الصابوني رحمه الله ويؤمن أهل السنة ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها.
من هنا هذه كلها من عند الموت إلى البعث والنشور لدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار هذا كله داخل في ركن الإيمان باليوم الآخر. من الموت إلى البعث والنشور إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار هذه كلها داخلة في أصل وركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. لذلك أهل السنة إذا قالوا الإيمان باليوم الآخر يقول أركانه ثلاثة. الإيمان باليوم الآخر أركانه ثلاثة: الإيمان بما بعد الموت من النعيم والعذاب وعلى الروح والبدن وبأشراط الساعة الكبرى والصغرى وبالساعة وما بعدها وبالساعة وما بعدها. المصنف رحمه الله لم يذكر مسألة عذاب القبر ونعيمه مع أن هذه المسألة مطروحة مطروقة في جل كتب الاعتقاد. السبب والله أعلم الذي يرجع إليه في نظر القاصر أن المصنف رحمه الله لأن إنكار عذاب القبر ونعيمه لم يكن مشتهرا متنازعا عليه هذه المسألة ما كانت مشتهرة وإنما تكلم فيها المعتزلة المتأخرون كثيرا ودندنوا عليها حتى إنهم يزعمون ويقولون من شناعات أهل السنة القول بأن الإنسان يعذب في قبره أو لا يجعلوها من الشناعات وبعضهم يقول من سفاهاته. شوفوا كيف تعبيراته يقول والله إن كان قولكم هذا راجعا للحديث فهذا والله الكفر بعينه لكن المانع من الكفر اعتقادهم أن هذه الأحاديث ما ثبتت. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بقبض أرواح المؤمنين عند الموت وأن الذي يقبض هو ملك الموت وله أعوان يقبضون. قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت إن الذين توفاهم الملائكة. إذن في ملك الموت في ملائكة الملائكة أعوان لملك الموت. ويؤمنون بما جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه أبو داود وجاء في مسند الإمام أحمد مطولا وجاء في الصحيحين مختصرا بكل ما هو كائن بعد الموت من أخبار الغيب. يؤمنون بذلك من سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك. يؤمنون أيضا بأن القبر روضة من رياض الجنة نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ذلك أو أن القبر عياذا بالله حفرة من حفر النيران وأن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الكافرين في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أشد العذاب. إذن في عذاب الآن وفي أشد، في عذاب الآن غدو ورواح، وفي عذاب دائم، ولا لا؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل عن الشهداء، الشهيد الآن لما مات روحه الآن ها؟ ماذا قال الله عز وجل عن الرحيم؟ عند ربهم يرزقون. المعتزلة يقولون إنه إن أثبتنا العذاب والنعيم فهو كائن على الأرواح وليس على الأبدان. نقول لهم طيب نسلم لكم ها سمير، نقول لهم طيب نسلم لكم جدلا. دائما الجواب التسليمي ها ينفع لإلزام الخصم. فنقول لهم يا أبا حذيفة سلمنا لكم جدلا أن العذاب والنعيم واقع على الروح، أين تنعم هذه الأرواح ولا جنة عندكم؟ وأين تعذب هذه الأرواح ولا نار عندكم؟ إيش راح يقولون؟ والله يتحير والله ما يعرفون كيف يجاوبون. قلنا لهم الأرواح تعذب في القبر؟ قالوا لا، حتى القبر يقولون لا. طيب أين تعذب؟ أين تنعم؟ قالوا تنعم وتعذب بس هكذا. يا أيها البلة لما لا تقولون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جاء في كتاب الله؟ الله يقول في القرآن عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. الفاء عند في لغة العرب إيش نستفيد؟ ترتيب وتعقيب، ما في تأخير ترى. ما قال ثم حتى نقول في زمن متراخي، صح ولا لا؟ الله خطبنا بلغة العرب، قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. الآن فأدخلوا النار، أي نار هذه؟ نعم النار الحقيقية، الأرواح معذبة. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة أمر رأى ناسا معذبين، رأى ولا ما رأى؟ أهل السنة يقولون رأى أرواحهم، يقولون رأى أرواحهم. لا لا، السنة يقول رأى أرواح المعذبين وهي في النار تعذب، وفي هذه الحقائق تعذب. أما الأجساد فعليها نعيم وعذاب عند أهل السنة، ووافقنا في ذلك الأشاعرة الماتريدية، لكن لا يعلم الكيف. خلاص، كيف يقعدانه في القبر؟ لا نعلم. كيف يسألانه في القبر؟ لا نعلم. تعود روحه إلى جسده لا يحيا؟ نعم لا يحيا حياة الدنيا، يحيا حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية، لأن عندنا حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة القيامة. وهم يستدلون بالمتشابه من القرآن، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، قال أحييتنا اثنتين حياة الدنيا وحياة القيامة، وإذا أنتم أثبتتم حياة البرزخ فهذه حياة ثالثة. ولذلك أهل السنة ماذا قالوا في تفسير الآية؟ قالوا أحييتنا اثنتين، حياة الدنيا وحياة البرزخ وما بعده، وما بعده. فالروح له تعلق بالبدن، كيف لا نعلم؟ هذا أمر غيب. والمصنف رحمه الله لم يتكلم في هذه المسائل، في غالب ظني أن هذه المسائل ما كانت مشتهرة في تلك النواحي، إنما كان مشتهرا عند البغداديين، عند المعتزل البغداديين والمصريين فيما بينهم. ثم انتشر هذا القول بعد القاضي عبد الجبار وجماعته الجبائيين وغيرهم، اشهروا في كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم، والزمخشري وجماعته، وظهر هذا جليا أمام العامة والخاصة عند تبني الخوارج الإباضية هذا المعتقد. فإذا هو لم يتعرض لا لأن المسألة ليست مسألة اعتقاد، وإنما المسألة ليست خلافية، إنما هو يريد في هذا الباب ما يتعلق بمن أنكر. فأهل السنة يؤمنون، أهل الدين والسنة، حلوة هذه أهل الدين، هذا هذا فيه دلالة أن غير أهل السنة ما هم أهل الدين ترى. أهل إيش هذولا؟ أهل زعم أنهم أهل الدين، أهل أهواء، أهل بدع. قال بالبعث بعد الموت يوم القيامة. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن الفلاسفة زعموا أن البعث بعد الموت للأرواح. هذه مسألة خلافية بين المسلمين واليهود والنصارى من جهة، وبين الفلاسفة من جهة أخرى. فاليهود والنصارى والمسلمون يقولون البعث للأبدان والأرواح معا، الفلاسفة قالوا البعث للأرواح لا للأبدان، لأن الأبدان تصير ذرات وهي تتجزأ إلى أن تصبح لا شيء. وهذه من أصول المسائل التي اختلف فيها الأشاعرة والفلاسفة فيها. فالأشاعرة أرادوا إثبات البعث للأبدان، فقالوا بالجزء الذي لا يتجزأ. هذا من أسباب مقالاتهم. والفلاسفة قالوا بأن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية. وعلى كل حال مسائل هذه ما لها كثير فائدة. وجاء شيخ الإسلام فقال رحمه الله بقول عجيب يدل على عظيم عقله ونور بصيرته، وهو أنه ما من جزء إلا ويتجزأ، لكن ليس إلى ما لا نهاية. ولا نقول أن الجزء يصل إلى مرتبة لا يتجزأ، بل ما من جزء إلا ويتجزأ، لكن إلى مرتبة بحيث يصبح لا يرى أو يصبح شيئا آخر. فنفى قول الفلاسفة بإطلاق، ونفى قولها، وأثبت العلم الحديث هذا المعنى. فأهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت يوم القيامة للعظام والأرواح. العاص بن وائل السهمي اللي جاب العظمة البالية حطها في يده وفتها ثم نفخ، ها؟ قال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا؟ الآن الإشارة إلى الروح ولا إلى العظم؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا، ضرب مثل بإيش؟ بالعظم مو بالروح. الروح هو شو يمسك؟ قال من يحيي العظام، ها؟ عظام ولا الأرواح؟ سبحان الله. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. كذلك من أسباب تكفير المسلمين للفلاسفة وإن زعموا الإسلام ثلاثة أشياء. العلماء كفروا الفلاسفة لثلاثة أشياء. القول السبب الأول قولهم بأن البعث روحاني وليس جسماني. والسبب الثاني قولهم بأن الأرواح أزلية وليست مخلوقة، أزلية وليست مخلوقة. والسبب الثالث قولهم بفناء الجنة والنار، قولهم بفناء الجنة والنار. فالمصنف ذكر كلاما عاما يدخل فيه ما ذكرنا. قال بكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه، والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم. من أخذ الكتب بالأيمان والشمال، هذا جاء في القرآن. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. وفي الآية الثانية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. إذا في ناس يأخذون الكتاب بالشمال، أعاذنا الله وإياكم منها. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، صح؟ وفي ناس يأخذون الكتاب باليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي. من أسباب حبي لكم وللمركز هذا أني رأيت رؤية يعني طيبة هنا، فهذا دائما يجعلني أني أرجع لكم. نسأل الله أن يحققه كما رأيت. والإنسان الذي يكون من السابقين فهذا ما يحتاج يأخذ كتابه ولا بيمينه ولا بشماله، يقول له تفضل. الله يجعلنا وياكم. قال والإجابة عن المسائل، المسائل في القبر ثلاث: من ربك، ما دينك، من، والمسائل عند البعث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: علمه، عمله، عمره، شبابه، أو قال مالي. طيب، أيضا قال الله عز وجل: ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. هذه أسئلة عامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذه كلها، والإجابة عن المسائل كلها حق ومن رحمة الله، هذا لا نظير له في الدنيا، من رحمة الله إن الله جل وعلا أخبرنا ما الذي سيسألنا وأخبرنا عن جواب ذلك. عمركم شفتم امتحان في الدنيا؟ ها؟ عمركم رأيتم امتحان في الدنيا يقول الممتحن للممتحن هذا السؤال وهذا الجواب، ومع ذلك يرسب أكثر الناس في هذا الامتحان؟ السؤال والجواب ذكرهم الله بعينه، ما قال لك سأسألك أسئلة موجودة في القرآن ما أقول لك شنو هي، لا، قال أخبرنا من الذي سيسألنا وأعطانا الجواب. أي رحمة أعظم منها؟ لا رحمة أعظم منها، لا مثيل له في الدنيا، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالصراط والميزان ونشر الصحف هذه كلها حق. طبعا المعتزلة في هذا الباب ضلوا ضلالا بعيدا، ضلال عظيم، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وحزب التحرير اليوم هم معتزلة العصر، ينكرون عذاب القبر ونعيمه. ناقشت واحد منهم، أنا ما أحب المناقشة ولا عندي سئلة، هو جاني وقام يتكلم، قلت أنا أسألك سؤال، أنت ليش تتعوذ بالله من عذاب القبر في التشهد؟ قال هذا علم بس. يعني بتفهمني شنو يعني علم؟ شنو يعني علم؟ أنت تقول في التشهد اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لا تثبت عذاب القبر ولا تثبت المسيح الدجال، ليش تقولهم؟ قال خلاص بقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب ومن فتنة المحيا والممات. قلت هذا من راسك معناته، ما قبلت الحديث، حديث ما جاء فيه اثنين، جاء فيه أربعة. والله يا إخوان شيء عجيب، ينكرون الصراط ليش؟ قال ما يعقل، شلون صراط أحد من كذا وأدق من كذا، كيف؟ إيش كيف؟ عجل ما يعقل بعد مرور الناس كالبرق، ما يعقل بعد. إيه قال ما يعقل، ما في شيء اسمه مرور الناس على البرق عندهم، ما في صراط أصلا، ما في حوض، ما شوي باقي يقول لك ما في جنة ولا في نار. صحيح؟ حقيقة قولهم، حقيقة قولهم، مآل قولهم أنه ما في أحد يجيء يوم القيامة للحساب، ولا رب يتكلم، ولا رب يقضي، هذه أفعال، والكلام صفة فعل لله تعالى باعتبار الأفراد، وهم لا يثبتونه، فكيف يحاسبون؟ لذلك تجد عندهم ضلالات في الأعمال، ما يبالون بالعمل، ضيعوا هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا جلنا وإياكم من السابقين. نعم. نعم.
الفلاسفة اللي ذكرتهم هم يعني أهل قبلة في الأصل، ولكن انتحلوا بمقالة أرسطو وكذا.
أحسنت. نعم. لا لا، هذا الكلام المقصود بالفلاسفة الذين انتحلوا الإسلام، هم الفلاسفة الذين هم ليسوا مسلمين أصلا، مالنا مالهم.
موجودون الآن هؤلاء؟
هي موجودين في الآن. من يقول إن الأرواح أزلية؟ إيه دول الإسلام. سمعت بعضهم الآن يقول إن البعث لا يكون إلا للروح. والله بعضهم مشهورين مع الناس. هذا المسمى بعدنان إبراهيم هذا معتزلي جلد ورافضي خبيث، جمع بين الشرين، جمع بين الشرين، ما باقي إلا الشر الشرين، لا جمع بين شرين كليهما وما باقي إلا شوي ويجمع بدعة الخوارج بعد، وهو جامع بدعة الخوارج لأنه يعيش في بلاد الكفار ويرى حكام المسلمين كلهم كفار.
قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
طبعا مسألة الشفاعة أول ما يذكر علماء السنة في كتب الاعتقاد يذكرون مسألة الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا لا يذكرون مسألة الشفاعة المقام المحمود؟ لأنها ليست من مسائل النزاع، وهم يريدون مسائل النزاع. فالنزاع وقع في الشفاعة لأهل الكبائر، خالف الخوارج والمعتزلة فقالوا لا شفاعة لأهل الكبائر لأن أهل الكبائر عندهم كفار، فعمت الخوارج وعمت المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. أما أهل السنة نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يحيينا على السنة وأن يبعثنا على السنة، فإنهم يثبتون الشفاعات كلها بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر، بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر. والشفاعة عند أهل السنة والجماعة كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ونبه على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدة من رسائله، أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي نفاها الله في القرآن، وهي الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية هي التي يزعم فيها أهل الشرك أنه لا يحتاج الشافع في شفاعته إلى الإذن. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي ولا شفاعة يعني بدون إذن، لأن بعدها بآيات: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن تأملوا، هذه الشفاعة المنفية وعلامتها الشفاعة بدون الإذن، والثانية الشفاعة للكافرين أو المشركين. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بعد الإذن مع رضا الرب تبارك وتعالى عن الشافع وعن المشفوع. فإن قال قائل: إذا كان المشفوع مرضيا عنه فما الفائدة من الشفاعة؟ الفائدة من الشفاعة إظهار كرامة الله للشافع، مثل المقام المحمود. لماذا الله عز وجل جعل هذه الشفاعة؟ ليحمده الخلائق على هذا الموقف. فالله عز وجل يشفع، يقبل شفاعة فلان وفلان لإظهار كرامته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. هذه كرامة من الله عز وجل. وقال، جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: شفعة الملائكة، شفعة الأنبياء والرسل، شفعة الصديقون والشهداء، لم يبق إلا رب العالمين. فيخرج أقواما لم يعرفهم الشفعاء، لم يعملوا خيرا قط، لا يعرفهم إلا الله عز وجل فيخرجهم. فالشفاعات كلها عند أهل السنة والجماعة ثابتة. الشفاعة المثبتة منقسمة عند أهل السنة والجماعة إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هي التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة له ولغيره من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ما هي شفاعة الخاصة؟ ثلاثة: المقام المحمود، المقام المحمود فتح باب الجنة، الشفاعة لعمها أبي طالب. هذه الثلاثة خاصة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم شفاعة. أما الشفاعة العامة المثبتة فهي أولا الشفاعة لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. الثانية الشفاعة لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، أن لا يدخلوها. الثالثة الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها، يعني شفاعة في الخروج من النار. الشفاعة المثبتة العامة صح؟ ولا من الأول؟ أشوى زين. الشفاعة العامة المثبتة عند أهل السنة والجماعة: أولا الشفاعة لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا مثل ما يسميه بعض العلماء الشفاعة لأهل الأعراف بعضهم. طيب الثاني، والصواب أن ليس هؤلاء، الصواب أنهم ليسوا هؤلاء. الثانية الشفاعة لأناس استحقوا النار ولم يدخلوها، لا يدخلوها، فيمسكون بهم قبل أن يدخلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: قد منعته الصوم، قد منعته الأكل وطعام والشراب وشهوته. يقول النوم: منعته النوم. طيب الثالثة الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، هذه الثالثة، الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. الرابعة الشفاعة في أناس استحقوا الجنة لأعمالهم الصالحة وعندهم مانع من حقوق العباد يمنعهم من دخول الجنة، فهم عندهم أعمال تمنعهم من دخول النار، حسناتهم راجحة، وعندهم أعمال تمنعهم من دخول الجنة وهي حقوق للعباد في أن يدخلوا الجنة. هذه ذكرها بعضهم ولم يذكرها بعضهم. الخامسة والأخيرة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة بعضهم بعضا، سأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى.
قال: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المثيب الأرغياني
الأرغيان، ومن جياد أرغيان أزبدا، هذه مقام أنا قلتها في مشايخ ابن حبان رحمه الله، ماذا سمعتموها ولا لا؟
سمعنا بها.
ما سمعتموها؟
سمعنا بها.
غريبة أظنها موجودة في الموقع أو في اليوتيوب. نعم،
بحثت مرة عنها فلم تجدها.
أيوة والله صدقت، تذكرت لها. نعم، على كل حال هذه المقامة جمعت فيها جميع مشايخ ابن حبان الذين روى عنهم في صحيحه على معجم البلدان، يعني ما جمعت اسماء شيوخ انما جمعت اسماء البلدان التي سمع بها على حروف الابجديه، فبدات بالالف وانهيت بالياء. نعم.
قال: واخبرنا ابو علي زاهر بن احمد قال اخبرنا محمد بن المسيب الارغياني قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين.
نعم. أترون المؤمنين المنقين؟
نعم منقين.
نعم.
يقول بعض المصادر جاءت من التقين.
متقين. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد
الأقرب هو المعنى المنقي يعني المتقين.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو قال وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إلا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي من قبل نفسي.
هذا الحديث من فوائده أن علامة طالب العلم المجد أنه يسأل عما يترتب عليه عمل أبو هريرة رضي الله عنه لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته ليعمل؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن ليس علامة طالب العلم كونه يسأل عن المسائل الجدلية، علامة طالب العلم كونه يسأل عن المسائل العملية، يسأل ليعمل لا يسأل ليجادل.
قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
هذه من المسائل العظيمة متعلقة بالاعتقاد يوم الآخر، يؤمنون بالحوض والكوثر خلافا لمن؟ المعتزلة وبعض الخوارج ليس كلهم أنكروا الحوض وأنكروا الكوثر مع أن حديث الحوض من الحديث المتواتر. ما الفرق بين الحوض والكوثر يا شباب؟ الكوثر نار في الجنة والحوض مجمع ماء في أرض القيامة، مجمع ماء في عرصات القيامة. وقد جاء في الحديث إذ رواه الإمام أحمد وغيره قال وإن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. فأكبر الحياض حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم حوضا وأن يرزقنا وإياكم الشرب منه.
ليس السقي بيدي
ما هي بس إذا أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه بيده شيء. أليس الإنسان إذا أراد أن يكرم عبدا يناوله بيده ولا لا؟ طيب نسأل الله أن يرزق أن يرزقنا وإياكم الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. هؤلاء هم الذين جاءوا في حديث عكاشة بن محصن 70,000. قد جاء في الصحيحين أن مع كل 1,000 70,000، يعني مجموع كم صاروا؟ 70 في 1,000
70 مليون.
المهم إنهم كثر. نسأل الله جعلنا وإياكم، نسأل الله جعلنا وإياكم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من التفاسير العجيبة مع شيخ راد من التفاسير العجيبة أنهم يقولون ثلة من الأولين يعني من الأمم السابقة وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة. والله استغربت من هذا التفسير مع أنه وارد عن بعض السلف. معنى هذا الكلام أن السابقين الأمم السابقة أكثر، ولكن التفسير الأقرب لأن الخطاب للأمة أن السابقين من هذه الأمة في الأولين أكثر ومن الآخرين أقل. يعني كلما بعد الزمان عن زمن النبوة كلما قل السابقين. والله تعالى
ها
70 مليون
490 مليون
49 لازم 49
اصفار
70 مليون
مع كل 1000
كل 1000
70000
نعم. المهم ما نشغل نفسنا كم عددنا، نسأل الله يجعلنا منهم، هذا المهم ولا لا؟ فضل الله واسع. صدقوني أقول لكم ليس تقولا على الله لكن من باب حسن الظن بالله. لا يمكن أن الله يجعل من يقول يا رب اجعلني من السابقين كمن لا يعرف هذه المسألة، ما يمكن. فضل الله واسع سبحانه وتعالى، لكن يعمل بأعمالهم. قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. يقول العلماء رحمهم الله إن الحساب يوم القيامة على صور وهيئات وأشكال كلها حق. أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأقوام يعاتبون معاتبة المحب لحبيبه، وأقوام يحاسبهم الله تبارك وتعالى مقررا لذنوبهم فإن أقروا بها دخلوا الجنة وإن جحدوها دخلوا النار، وأقوام يحاسبهم الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا، وأقوام لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ويؤخر أمرهم ويرجئهم. أما الكفار الذين هم أهل النار فلا يبالي الله بهم مبالاة كما جاء في بعض الناس. فمشاهد القيامة فيها فوق ما يتخيله الإنسان. تأمل معي فقط هذا التصوير في ذهنك أن الخلائق من لدن أبو البشر آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض، من لدن أبو الجن إبليس إلى آخر جني على وجه الأرض، من أول الملائكة خلقا إلى آخر ما خلق الله من الملائكة كلهم مبعوثون، بل والشاة القرناء والشاة الجلحاء حيوانات يحشرها الله تبارك وتعالى. شيء من عجب في موقف عظيم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة وحق أن نسميهم أهل الرحمة أنهم يرحمون المذنبين، وقالوا وفق النصوص إن مذنبي أهل الإسلام لا يخلدون في النار لا يخلدون في النار، ويعتقدون أنهم مهما مكثوا كما جاء عن عمر والله لو مكثوا أعداد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه. هذا الأثر إذا ثبت فينبغي حمله على أهل الإسلام، وهو حمله على الكفار. نعم تقول شيئا عمر أنا كبر.
قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
هذه والله كما قال ابن القيم غاية حب المؤمنين يسعون لأجله، فكيف يأتي البدع ويقطعون هذه الغاية العظيمة؟ الإنسان يريد أن ينظر إلى خالقه جل في علاه. المعتزلة يقولون الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لماذا يقولون لا يرى؟ لأنهم يقولون المرء لا بد أن يكون في جهة، والله عندهم لا يصف بأنه في علو هو في كل مكان، فكيف تراه؟ يقولون هل أنت تستطيع أن ترى الهواء؟ أينما تلتفت لن ترى الهواء وهو موجود، فكيف تقول رأيت ربي بعيني؟ شبهون الخالق جل في علاه بالمخلوق. هذا أحد أسباب قولهم بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ قالوا أن المرئي لا بد أن يكون في جهة. السبب الثاني وهذا معقول من قوله، هل يثبتون لله صفة؟ المعتزل لا يثبتون صفة، وما لا صفة له لا وجود له فكيف يرى؟ هذا إلزام لهم، هذا إلزام لهم، وما لا صفة له لا يمكن أن يرى، لأن الشيء الذي ليس له صفة هو المعدوم، والمعدوم لا يرى. ولذلك أهل السنة يقولون الله يرى، وكما قال المصنف رحمه الله بأبصارهم. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة ضاد أخت الصاد، ما سبب النظارة؟ إلى ربها ناظرة، وهم يقولون ناظرة الضاد أخت الطاء، إلى ربها ناظرة من النظر، وهم يقولون إلى ربها ناظرة. شوف التأويل كيف عقولهم تقبل هذا الكلام، قال ربها ناظرة إلى عقاب وثواب ربها. شوف المفروض إذا كان العقاب والثواب لا يقول ناظرة يقول منتظرة. قالوا اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، هذا ما ذي البيلغة. ها؟ وإله، نعم وإله، كيف نفعل بإله؟ إلى ربها إله كيف تأتي؟ ثم يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى باتفاق المفسرين الجنة. قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله. إيش الحسنى؟ إذن لما قال هناك الحسنى وزيادة وهنا قال الحسنى فقط، إذن لابد أن الزيادة لها معنى خاص. ما هو الشيء الذي يكون له معنى خاص غير الجنة؟ ما هو؟ عند المعتزلة يقول هذا تكرار لفظ وزيادة، يعني زيادة الثواب في الجنة. ما في فايدة، ما في فايدة. عند أهل السنة زيادة جاء تفسيرها ما هو بعقولهم، لا، جاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا كما في مسلم وعند أبي داود. قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأخبار التي جاءت في الرؤيا. وكما قلنا هذه الأحاديث تفيد إثبات الرؤيا الحقيقية، لا تضامون بالتشديد. إيش معنى لا تضامون بالتشديد؟ من الضم، من الزحام كما قال الشيخ. ضممت الثوب يعني جمعت بعضه إلى بعض، ضممت الناس زحمتهم جمعتهم. لا تضاموا لا تتزاحموا. ليش؟ قال كما ترى القمر، القمر كل واحد جالس في محله يرى القمر، فرب العالمين جل في علاه يرى من علو، وكل رجل من أهل الجنة في مكانه في الجنة. وهذه الرؤية رؤية خاصة، وهناك رؤية في يوم المزيد وهو يوم الجمعة، وهي على منازل الناس وقربهم من الإمام كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. وفي رواية بالتخفيف لا تضامون من الضيم، وهو الضرر. لا تضامون لا يلحقكم ضرر. أحيانا الإنسان إذا نظر إلى شيء من النور يتضرر. لو نظرت إلى الشمس 5 دقائق ما الذي يحصل في بصرك؟ تتضرر. فجاءت هذه الرواية، ولذلك الروايات تفسر بعضها بعض. لا تضامون في رؤيته لا يلحقكم ضيم. ولذلك كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله جل وعلا رؤيته، ويعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام. ونحن ينبغي علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى رؤيته. وفي القرآن الكريم، في القرآن الكريم ذكر الزيادة لأجل هذا المعنى، اطلبوا الجنة واطلبوا الزيادة. وذكر الرضا في بعض الأحاديث ليس تأويلا لحديث الرؤيا كما قاله بعض المعتزلة، قالوا الزيادة رضا الله. طيب أنتم ما تثبتون الصفة، شلون تقول رضا الله وتلعبون على من أنتم؟ والله يا جماعة عجيبين يا عين. إذا جينا يفسر القرآن الزيادة قال رضا الله، طيب أنت ما تثبت صفة؟ هم يثبتون صفات أفعال، بل ما يثبتون صفات الذات فضلا عن صفات الأفعال. قال لا، نثبت الصفة بمعنى المفعول، الرضا بمعنى المرضي، نجعلكم مرضيين. طيب يقول يا أخي هذا جاء في القرآن راضية مرضية، لو كان المقصود بكلمة الزيادة المرضي ما قال الزيادة، قال للذين أحسنوا الحسنى ومرضية. ليش يعدل عن هذا؟ هذا عماية ما هو هداية، والقرآن جاء لهداية الناس وليس لعماية الناس. نعم، تأويلاتهم ما تنتهي. والله الواحد يتعب 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 كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية.
قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أهل السنة والجماعة يشهدون أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة وبعض الخوارج، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا بإجماع أهل السنة. وأما من نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى فناء النار، فهذا قول خطأ على ابن تيمية رحمه الله. وما تكلم فيه رحمه الله إنما مقصوده ومراده ومنصوص كلامه نار الموحدة وليس نار الكافر، بل هو نفسه رحمه الله نقل في عدة من كتبه كالدرء والجواب الصحيح والكلم الطيب أن القول بفناء النار هو من أقوال الفلاسفة، هو من أقوال الفلاسفة وليس من أقوال أهل السنة والجهمية. وإجماع أهل إجماع أهل الإسلام وإجماع اليهود والنصارى أن أهل الجنة مخلدون في الجنة وأن النار مخلدون في النار، والمقصود بأهل النار الذين هم الكفار عند المسلمين، وعند المعتزلة الذين يخلدون في النار هم الكفار والمشركون وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة قالوا لا، نار الموحدين هذه تفنى، إما تفنى بمعنى كما جاء في بعض الروايات وإن النار لتمر عليه أيام وإن أبوابها لتصطك وما فيها من أحد، أي خالية من الموحدين، ولا يجمع الله في النار بين من عرفه وبين من جحده وأنكره ولم يعرف حقه. وهذا الحديث الذي فيه الدلالة على أن الموت يذبح، هذا من فوائده أن الله جل في علاه يجعل الأعراض ذواتا، يجعل الأعراض ذوات، وهو القادر على كل شيء. ويدل لهذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف. المقصود قراءة العبد، قراءة العبد، فعل العبد، وكذلك الصيام والقرآن يشفعان، يعني فعل العبد. وهذا فيه دلالة أن الأفعال يجعلها الله تبارك وتعالى، الله قادر على جعل الأفعال ذواتها، هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. فالنار يؤتى به على صورة كبش أملح كما جاء في الأحاديث. الموت ايش قلت أنا؟ لا الموت، لا الموت يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، وينادى أن يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفردوس الأعلى. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل غدا بعد المغرب. نعم والله هذا الذي أنا أحفظه، بس الحين محمد يقول الرواية الثابتة مع كل 70,000 الحين، ها؟ مع كل 1,000، أي هذا مر معنا، هذا اللي أقول أنا، بس محمد اللي يقول الرواية المحفوظة ينتبه دور لنا، يعني شوف هل الرواية مع كل 71,000 شاذة أو ثابتة، هو وارد وارد.
إذا كان هذا فالعدد 4,970,000.
إذا كان مع كل 70,000 صح؟ كان ضعيف شاذ يعني. طيب في اللي بيروح مسموح له، بس في أسئلة أنا أحب أجاوب عليها مكتوبة تقريبا 7. ما هو مقصود يعني رد الأسئلة غير المطروحة، لكن مقصود الحق لمن سبق. عندنا مثل هالكويت يقولون من سبق لبق، هذا فهمه. يقول شيخنا بارك الله فيكم رفع قدركم، لو تعيدون لنا شرح إثبات صفات الأفعال، صفات الأفعال الثلاث بشكل مختصر. إيش صفات الأفعال الثلاث؟ إيش أي نعم نعيد بشكل مختصر، لازم نعيد، لأن ما دام طالب الإعادة أعيد. هذا حقه عليك. لو طلب واحد منكم 40 مرة لازم أعيد. هذا منين استفدنا؟ ها؟ من قول المزهري. يقول سألت الشافعية مرة عن مسألة فلم أفهم. فسألته فأعاد علي ولم أفهم. فسألته فأعاد علي فلم أفهم. فسألته فأعاد علي فلم أفهم. قال حتى استحييت. فلما انتهى الدرس ناداني وقال لي تعلم. فأخذني إلى بيتي. قال يا مزني لو سألتني 40 مرة لا أعجبك. لو سألتني يا أخي يا أخي السلف والله يا أخي يعلمون الأدب.
لو 41
يقول لك يقول لو سألتني 40 مرة لا أعجبك. 40 قلنا اتفقنا على هذا قبل عبد المعين أن الأعداد العقود تذكر ليش؟ الكثرة مو للنص على العددية.
ف 10 صحيح.
ايش في الصحيح؟
71 ومع كل 1000 ايضا 70 موجوده يعني
الحمد لله
الى الوايدين
الحمد لله. ماشي يا ابن ها ماشي يا ابن الحمد لله. ابو بكر شيخ ابو بكر اسمع في الصحيح يقول لك مع كل واحد 70000 ماشي يا ابن صحيح في البناء. الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب تديم علينا حفظنا يا رب.
قولوا هذا اربع هذا اربع
طيب المسائل الثلاث أربحنا أربح الأمة الله يجزاكم خير. المسائل الثلاث نقول الاستواء والنزول والكلام هذه من صفات الأفعال. فالكلام قول ربي تبارك وتعالى والقول فعله والنزول فعل ربي تبارك وتعالى والاستواء فعل ربي تبارك. من أثبت هذه الصفات الثلاث التي أدلتها في الكتاب والسنة مذكورة فهو لما سواها من الصفات أثبت ومن نفاها فهو لما سواها من الصفات أنفى. هذا الذي قلنا. وانتبهوا إلى حيث المأخذ. الكلام صفة ذات باعتبار أن الله متكلم أزلاً وأبداً وصفة فعل باعتبار أحادي يتكلم مع فلان ولا يتكلم مع فلان يتكلم في وقت معين ولا يتكلم في وقت معين. أما الاستواء والنزول فراجعتان إلى الإرادة والمشيئة راجعتان إلى الإرادة والمشيئة والقدرة. فالله جل وعلا استوى على العرش فأخبرنا بذلك. فمن آمن بهذا آمن بصفات الأفعال ومن أنكر هذه الثلاث فهو لما سواها أنكر. إن شاء الله يكون أوضح. ها السائل هو الذي يجاوب. يقول شيخنا الحبيب الله يحبكم يا رب. أخي هذا وصف جميل هذه أنتم أول من أطلقتم عليه هذا الوصف يا رب. نسأل الله أن يحببنا إلى عباده الصالحين وأن يحبب الصالحين إليه. يقول وفقكم الله الله يوفقكم أجمعين. هل يصح انتساب القول عن فلان الجنة والنار لشيخ الإسلام وابن القيم؟ الحمد لله أجبت عن هذا.
شيخ
يعني
نقدم أزيد يعني عن ابن القيم وأيضا السؤال نسيت أن أكتب يعني هل هذا اللفظ هل هو كفر أو لا؟ يعني الذي يقول
بفناء الجنة على كل حال بالنسبة لي بالنسبة لابن القيم ابن القيم أخطأ على شيخ الإسلام. اسمحوا لي بالعبارة عنه. ابن القيم أخطأ على شيخ الإسلام أو تكون العبارة مو محتمل تكون العبارة محرفة عن ابن القيم لأن أعدائهم كانوا يتربصون بهم أي تربص يريدون ينسبون إليهم أي شيء. فإذا كان تواتر عندنا عن ابن القيم وعن ابن تيمية أنهم يقولون بأن فناء الجنة والنار من أقوال الجهمية فكيف يعقل أن ننسب إليهم هذا القول لعبارة وقعت في كتاب؟ لماذا لا نقول أن هذه العبارة محرفة عليهم مغيرة عليهم؟ أنا أسألكم سؤال. لو جاء إنسان وقال إن الصحابي فلان قال كذا وكذا وإحنا عندنا القرآن والسنة أن الصحابي ما يقول بخلاف الكتاب والسنة شنقول؟ محال. طيب إذا ثبت السند ماذا نقول؟ نقول وإن ثبت السند فهذا شاذ. شوف هكذا ينبغي أن تتعامل مع علمائنا، وإن شاء الله لي مؤلف بعنوان حقوق العلماء علينا. من حقوقهم علينا، من حقوقهم علينا إحسان الظن بهم، إحسان الظن بهم وإجراء أقوالهم على أصولهم، وتخريج الأقوال الشاذة عنهم مهما أمكن بالإعذار. وش تقول سؤالك؟ وأما من قال بفناء الجنة والنار فهل يقول إنه خالف السنة؟ نعم خالف السنة لا شك ولا ريب، هذه من أقوال أهل البدع وليست من أقوال أهل الجنة. هل يكفر؟ لا لا، هذه مسألة ما لها علاقة بال، احنا ما كفرنا المعتزلة الذين قالوا بعدم وجود الجنة والنار يا شيخ.
بس مشكلة علي يعني هذه ثلاثة أسباب تكفير الفلاسفة، هناك ذكرتم
لا الفلاسفة كفروا لهذه المسائل الثلاثة، ما فيها هذه لفناء الجنة والنار كلاهما. نعم
في مواضع معينة كتاب ذكر
ابن القيم
رحمه الله
عن
الإسلام،
هو
كتاب معين ولا
مكتوب
في كتب يعني؟
هو في حد الأرواح ذكر شيء من هذا. نعم. الظاهر لازم نستطيع. اكتبوا شوي بخط كبير يا شباب. قل بارك الله فيكم. اللهم آمين وإياكم. ما هو الحد الأدنى من البدع الذي يترتب عليه الأجر؟ هذا يرجع إلى العالم، هو الذي يقدر، ما هو أنا، يرجع إلى العالم وإلى المهجور. لكن من انتبهوا لهذه المسألة، من انتسب إلى البدعة الظاهرة فلك أن تهجره، من انتسب إلى البدعة الظاهرة كالخروج والاعتزال والقدر ونحو ذلك فلك أن تهجره، بل أحيانا يجب عليك أن تهجره، وقد يستحب عليك هجره وقد يحرم عليك هجره. إذا كنت ترجو أنه يمكن بنصحك إياه أن يقبل منك نقول لا تهجر. إذا كنت تعلم أن جلوسك معه يجعله مشتهرا نقول يجب أن تحذره وتحذر منه وأن تهجره وأن لا تجالسه ونحو ذلك. يقول ما هي أهم ضوابط هجران أهل البدع؟ ضوابط هجران البدع موجودة في كتب العلماء رحمهم الله، وممن جمع هذه الضوابط شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيلي في كتابه قواعد في التعامل إيش؟ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. يقول وهل من يقسم الهجران هجران كلي وهجران نسبي قسمة صحيحة سلفية؟ يعني إيش يعني هجران كلي هجران جزئي؟ هجران الكلي يعني إيش؟
يعني ما نرجع
إليه أصلا. إيش؟
لا يرجع
إليه
أصلا.
ما نرجع إلى أهل البدع أصلا.
النسبي يعني يمكن حتى
يصلح. أنا كل حال ما أعرف السؤال، لا أدري، الحمد لله جاني سؤال أقول فيه لا أدري، ودي أقول كل يوم لا أدري. سبحان الله، كنت في الأول أجد غضاضة عن كلمة لا أدري، فسألت مرة الشيخ عبد المحسن العبد، قلت يا شيخ كيف كل درس ما يمر عليك يوم يومين ثلاثة إلا وأنت تقول لا أدري لا أدري كيف؟ قال هي صعبة والله يا أخي، طلع علي بطريقة عجيبة، قال هي صعبة كل لا أدري وخلاص، والله سبحانه كأنها نزلت علي ثلج. وبعدها الحمد لله تعلمنا. قل أحسن الله إليكم شيخنا، أمر عمر رضي الله عنه بضرب الصبيخ فيؤخذ منه أن الإمام هو الذي يعزر ويعاقب أهل البدع. لا شك الذي يأمر بتعزير أهل البدع هو الإمام، أما ضرب أهل البدع تعزير أهل البدع فهذا ليس مرجعه إلى الإمام، ليس مرجعه إلا إلى الإمام. وأما العلماء الذين يريدون أو من ينتسب إلى العلم يريدون أن يقيموا مقام الإمام أنفسهم فهذه من صفة الخوارج، الخوارج هم الذين يريدون أن يعزروا أهل المعاصي بأنفسهم ولا يرجعون فيه إلى الإمام. التعزير حكم مرجعه إلى الإمام باتفاق أهل السنة والجماعة. والله لو كان أشر الناس مثل الجهم والجعد ما جاز لأحد الأمة قتله. من الذي يأمر بقتله؟ خالد بن عبد الله القسري، سلم بن أحمد، ومن له الإمارة والحكم. العالم ماذا يفعل؟ العالم يحذر منه، العالم يحذر منه. العجيب من بعض الناس والعجائب جمة في هذا الزمن أن ولي الأمر في السعودية، هو يعيش في السعودية، ولي الأمر في السعودية أمر أن لا يفتي الناس إلا أناس معينين يفتوا. فتوى الناس في الأحكام أهون من فتوى الناس في الهجر والبدع. تجد أنهم محجبوا عن فتاوى الناس، ولكن في الإنترنت والوسائل شغالين في التحذير من فلان، تبديع فلان، تحسين فلان، تقبيح فلان، تقديم فلان، تأخير فلان. طيب وين السمع والطاعة ولي الأمر؟ هل أذن لكم أنتم تفتوا في الجرح والتعديل، في الهجر والتبديع والتفسيق والتكفير، ومنعكم من الفتاوى فقط؟ هذا أمر خطير ترى. الله المستعان. يقول: وهل هجر أهل البدع يحصل بأمر الإمام ولا هجر مطلق؟ لا، أما الهجر هذه راجع للعلماء، علماء يمكن يأمروا بهجر فلان، اترك عنكم فلان، هكذا يقول، كما يقول شيخنا الفوزان: اترك عنكم فلان، كما يقول شيخنا عبد المحسن: فلان من أهل البدع يحذر منه. هذه المسألة راجعة إلى العلماء، العلماء يحذرون بالقول، والإمام والحاكم يقيم هذا التحذير بالفعل. نعم. آخر سؤال مكتوب، أنا ودي أجلس معك من الفجر ما عندي، بس أخاف أنتم اللي تملون مني. نقول شيخنا بارك الله، نسأل الله جل وياكم مباركين. سائل يسأل، يعني مو هو اللي يسأل، احنا نريدك أنتم تسألوا، شو عندنا بالسائل؟ على البث البث المبعثر
مباشر هنا،
وسائل يسأل على يعني هو يسمع الدرس، يسمع
الدرس
لا لا يحق لهم يسألوا، أنا آسف، لا الذي يسمع الدرس يسأل ما في مشكلة، يعني هذا سائل طالب أمانة.
نعم.
بس جميل. يقول: هل الشهداء لا يتحللون
القبر؟
يتحللون في القبر، تحلل الجسد.
نعم.
جاء في بعض الأحاديث أن الشهداء أحياء في قبورهم، فحمل بعض العلماء أن المقصود بالأحياء يعني أبدانهم لا تتحلل. وعلى كل حال هذه نقلها بعض العلماء، ولكن أنا شخصيا لا أعلم فيه حديثا صحيحا ثابتا، فمن علم فيه نصا صريحا يخبرنا. الذي جاء فيه النص هم الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن هنا أنبه أن عدم ذكر غيرهم لا يعني الحصر، لأن هذا ليس من أسلوب الحصر عند الأصوليين، اللي درس الأصول يدرك هذا. واضح؟ ذكر الأنبياء لا يعني حصر غيرهم أو خروج غيرهم، لا، إنما هذا معناه حصر الحكم، معناه أن الأنبياء لا يمكن يتحللوا، أما غيرهم مسكوت عنهم. واضح؟ يعني بعض الناس ربما يقول: خلاص ما دام قال إن الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مفهوم المخالفة أن الأرض تأكل أجساد غيرهم، نقول هذا مفهوم صحيح، لكن هذا المفهوم لا تكون قاعدة كلية. نعم. الآن نفتح المجال لكم، تفضل.
شيخنا المعتزلة عندما أنكروا الشفاعة، هل كان موردهم أن من دخل من المسلمين من الكبائر من الكفار في نظرهم، أم لأحاديث مثلا لا تثبت عندهم من ناحية الشفاعة؟
أحسنت، هذا شيء جميل، نعرف مورد المسائل، ما هو يعني أصل منشأ قولهم بأن أهل الكبائر دخلوا النار يخلدون فيها، أصل منشأهم راجع إلى مسألة واحدة، وهي أن أهل الكبائر عندهم كفار. واضح؟ أن هم يرون أن أهل الكبائر كفار خلاص. فلذلك الكافر عندنا وعندهم الكافر يخرج من النار؟ لا يخرج خلاص. فإذا ليس النزاع في الكافر، هم يسمونه كافر، احنا ما سميناه كافر. نعم، دائما اطلبوا معرفة أصل سبب النزاع، هذا مفيد لطالب العلم. نعم،
يعني لا صدق الخلاف كل منزل من منزلتين.
لا، هذا المعتزلة. المعتزلة كيف؟
هو سأل عن المعتزلة.
اي بس يقول لماذا لا يخرجون، يعني ويقول لماذا لا يخرج من النار؟ نقول لا يخرج من النار لأنه عندهم يرونهم كفار في الآخرة، عندهم الأهل الكبائر كفار في الدنيا. نعم، في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة لا، قوله وقول الخوارج سواء.
يعني أقول شيخ على أنه الإيمان عندهم ليس قول وعمل، يعني
لا، كيف؟ المعتزلة الإيمان عندهم، سيأتي معنا غدا، لا نسبق خلاص، خليها عشان تشتاق. لا تنسب لهم ما لم يقول. يرون الإيمان قول وعمل، عرفت؟
عفوا
أنا عرفت إنك تريد هذا، خلي غدا لك. أحسنت، حلوة هذه الكتلة، من جبتوا هذه؟ متفقين عليه أنتم؟ لا، منين جابوا الكتلة؟ لا تعجب، يعني أول مرة أسمعها. هذا موجود في أحد الكتب ولا إيش؟ تواطأتم على الكلمة. كتلة؟ غريب يا شيخ، دائما في بواب الاعتقاد حافظوا على ألفاظ السلف. أحسن. نعم. جيد، إذا كان سؤال من تلامذتنا في أي مكان فأهلا ومرحبا به.
أنا يعني
يقول شيخنا، السؤال الأول، هل الهرولة صفة من صفات الله عز وجل؟
طيب،
السؤال الثاني. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، يقال أن في المسائل الاعتقادية ليس فيها خلاف، هل هذا على الإطلاق أو هناك تفصيل؟
نعم، أولا السؤال عن حديث الهرولة، هل قرأوا السلف ولا ما قرأوا هذا الحديث؟
نعم،
قرأوا هذا الحديث. لماذا لم يريدوا هذا الإشكال؟ فعليك بأثار من سلف، اقرأ الحديث كما جاء، وما أضافه الرب تبارك وتعالى إلى نفسه فالأصل فيه أنه فعله، هذا هو الأصل، فنمشي على الأصل. ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين وله جواب مفصل، أرجو من السائل أن يرجع إليه في القواعد المثلى، جواب مفصل حول هذا الحديث، حديث إن أتاني يمشي أتيت هرولته، خلاص هذا جواب حاصل إن شاء الله. لكن مبدئيا أقول لا ينبغي أن نسأل أسئلة ما سأل فيها السلف، هذه من مثارات الخلف، هم الذين يعني يثيرون هذه المسائل. أما سؤاله الثاني، هل مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية؟ الجواب نعم، مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، لكن هذا لا يعني أن فروع مسائل الاعتقاد قد تكون خلافية. يعني مثلا نضرب مثال، أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يختلفوا أن الله يرى في الآخرة، وإنما اختلفوا في مسألة معينة، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، يعني فوق مو في الدنيا، في الأرض، في الأرض هم متفقون، النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الأرض، حاله كحال من؟ الجميع. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، وين كان لما قال ربي أرني أنظر إليك؟ في الأرض. فقال الله لن تراني، قال لن تراني ولا قال لا أراك؟ إذا في فرق بين لن تراني ولا أرى. لن تراني نفي لإمكان الرؤية، أما لا أرى نفي لن تراني لإمكان الرؤية الآن، أما لا أرى لإمكان الرؤية مطلقا. فالله ما قال لا أرى، ما قال إني لا أرى، قال لن تراني يعني الآن. فإذا لابد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليس في الأرض، رأى ربه ليلة المعراج، حتى وقف في مكان جبريل عليه السلام لم يتقدم، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل التي فيها نزاع، لأن هي من المسائل الفرعية في صورة معينة. مثال ذلك، تضرب مثال، لو قال قائل، انتبهوا الآن لهذه المسألة، لو قال قائل الله جل في علاه هل يراه أهل النفاق يوم القيامة أو لا يراه؟ هذه مسألة نزاعية بين العلماء، واضح؟ هل لو قال قائل هل الله عز وجل يخاطب الكفار أو لا يخاطبهم إلا بعد دخولهم النار؟ هذه مسألة نزاعية، لكن هل أصل الكلام فيه نزاع بين أهل السنة؟ عرفتم الآن الفرق بين أصل المسائل وبين فروعها؟ فروعها يعني آحاد مسائلها المتعلقة بأصل، الرؤية أصل، الكلام أصل، وهذه المسائل فرع من الرؤية، فرع من الكلام. نعم.
سؤال متعلق بالسؤال.
زين.
من من علماء السلف قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج؟
هذا القول نسبة لابن عباس.
من بعده شيخ.
ومن بعده قال به جمع من أهل العلم، آخرهم ابن خزيمة.
نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يعني الحيوانات مكلفة حتى يعني قال صلى الله عليه وسلم اقتصوا بالشاة الجلحاء من الشاة القناة؟
لا، ليست مكلفة، بمعنى ليست مكلفة بمعنى الأمر والنهي، ليست مكلفة بمعنى الأمر والنهي، وإنما هي مكلفة بمعنى أنها لا يجوز لها أن توقع الظلم، مو خطاب شرعي صلي صم افعل، لا، هذا لا يقع، لا يقع، لم يقع من الله عز وجل البهائم صلي وصلي وصم، لا، لكن نقطع علم اليقين أن الله خلقها لحكمة، خلقها لشيء، فإن خالفت هذا الشيء هي تحاسب على ذلك، هي تحاسب على ذلك. سأضرب مثال، الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، ماذا قال لما خلق السماوات؟ إيتيا طوعا أو كرها، هذا مو تكليف، هذا أمر ربوبية، إيتيا طوعا أو كرها. طيب لو لم تأتي الأرض أو السماء، لو لم يأتي الأرض أو السماء طوعا أو كرها، مستحقان للعقاب، نعم، لكن ليس على العبودية، على الربوبية. نعم. على كل حال المعتزلة ينكرون هذا، طبعا ينكرون حشر البهائم، حشر الحيوانات، ينكرون هذا، هذا من يعني إنكارهم لمثل هذا الحديث ونحوه. قال يا الكافر، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قال حينما يرى الله يقول للبهائم كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترى. نعم.
شيخ، هل عند السلف حديث نقلوه في المصائب من أحاديث السؤال؟
يعني أطيب، نعم، يعني في طيب وفي أطيب عند الله عز وجل. يعني أهل السنة يعتقدون أن الله جل في علاه في شيء عنده طيب وفي شيء عنده أطيب.
الشم أقصد شيء؟
لا أبدا، ما أحد من أهل العلم قال هذا. نعم. هذا من تقعرات الخلف. نعم.
بعض أقوال المعتزلي في
كل كلام في باب الإيمان لا تجده في كتب السلف فتيقن أنه من مثارات الخلف.
بعض أقوالهم في إنكار بعض كمثلا نقول في عذاب القبر ونعيمه ضعف الأحاديث، هل نستطيع أن نرد عليهم بأن ضعف الحديث لا يلزمنا صحة خلافين؟
عذاب القبر الهامي ضعيف؟
كيف؟ عذاب القبر الهامي يستدلون بأنه عدم وجود عذاب القبر ونعيمة قلت بضعف الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمة.
هم يقولون ضعيف؟ ولا احنا نقول؟
لا هم
حنا نقولهم خليهم يقول ليش هذا عشه كيف أدرجي روحي هوي.
لكن هذا لا يتسمونه.
احنا نسألهم سؤال نحن لسنا أهل الكلام والمنطق. لو قلنا بمنطقكم وكلامكم تقبلون منا قالوا ما نقبل. ليش أنت ما تعرف الأشكال الستة المركبة من المقدمات؟ يقبلون؟ ما يقبلون. لماذا لا يقبلون؟ أنت ما تعرف أهل الكلام. وهذا صريح. كل واحد منهم إيش يقول لنا؟ يقول أنتم ما تفهمون المنطق. الآن يوجد من الناس من يقول أنتم لا تعرفون المقدمات وتركيباتها. فكيف تتكلمون في المنطق؟ الحمد لله أننا لا نعرف هذه الأشياء. طيب أنتم ما تعرفون الحديث؟ والله لو سألناكم عن شيخ من شيوخ البخاري ما تعرفونه. كيف تتكلمون؟ فنحن لا نقبل منهم الخوف بهذا الباب بتاتا. يقول هذا الباب بغلق عليك بالاقفال. انت عندك 14 قفل في ان الدلالات اللفظيه تفيد الظن. احنا عندنا 20 قفل انك انت هذا ما تقدر تدخل فيه. نعم. لكن نحن دائما حينما نخاطب المعتزله ما نخاطبهم بالاحاد، نخاطبهم بالقران. لان هو الحديث ما يعتبر اصلا. ولا نناقشه في صحة الحديث، نناقشه في أصل السنة. قل السنة حجة وليست حجة. لذلك المناقشة مع لابد كيف طالب العلم يناقش، يعني يبين ضلالة مخالفه، يبين معه أصل ضلاله، أصل ضلاله من كار السنة.
شفنا هل أهل السنة والجماعة يفرقون بين الموالاة والتولي أم هو منحرف عند الخلف؟
والله أنا ما وجدت هذا عند السلف، ما وجدت هذا عند السلف. هم عند السلف يفرقون ويقولون الحب هذا لا يجوز للكافر، الحب الديني هذا لا يجوز عند الكافر. أما العمل الذي يكون كفرا ويفعله الإنسان معه فهذا قد يكون أكبر قد يكون أصغر، هذا الموجود عندهم. أما بعض المتأخرين يفرق بين الموالاة والتولي.
وقول مثلا
الكافر
يا أيها الأخ مثلا
يا أيها الأحمق
لا يا أيها الأخ
يا أيها الأخ لا ما يجوز للإنسان أن يقول الكافر يا أخي، لا يجوز هذا الكلام. لكن إن قال القائل فالله عز وجل يقول إذ قال لهم أخوهم صالح قال لهم أخوهم هود، نعم هذه الأخوة لإثبات الأخوة النسبية. فلو جاء إنسان وقال ما اسمك؟ وقال الشيخ سراج أخ للكافر الفلاني ما ينكر، يعني أخو الكافر الفلاني نسبا ما ينكر هذا، عرفت؟ لو أن سائلا سألنا نحن وقال لنا الوليد بن المغيرة ماذا يكون لخالد؟ شو نقول؟ أبوه. الوليد بن المغيرة كافر ولا مو كافر؟ كافر. لكن أبوه هل ننكر أبوته؟ لو قال لنا قال آزر ما نسبه مع إبراهيم؟ أبوه نص القرآن ما نستطيع أن ننكر. فإذا جاءنا إنسان وقال يا أخي أنا أسلمت بس عندي أخ كافر إيش نادي؟ أقول له يا أخي، نحن نقول يا أخي ما في مشكلة، هذا أخوك بيش نسبا. لكن شخص ليس بينك وبينه أخ نسبي كيف تنادي تقول له يا أخي؟ إيش يعني يا أخي هذا؟ أخوة إنسانية قال. هذه أخوة إنسانية، هذه عصرية ما سنية، انتبهوا لها، عصرية ما سنية انتبهوا لها. نعم.
بارك الله فيكم وفيك. شيخنا ذكرتم في أحد دروس المعارج ذكرتم قوله تعرج الملائكة إليه في يوم كان
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
نعم. وحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، فذكرت أن هناك اختلاف في المعارج وأن المعارج يعني دل هذا على أنت قلت يعني في هذا الكلام أنه دل على اختلاف المعارج يعني.
لا ما قلت. قلت جاء في آيات تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وجاء في حديث فجاء جبريل في لحظات. ها هذا مجيء وهذا عروج. هل الآن معناته أن هذا وهذا سواء؟ لو كان سواء معناته لازم النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر 50,000 سنة حتى يأتي من جبريل. فهذا مجيء وهذا عروج. العروج عروج الملائكة الذي ذكرهم الله 50,000 سنة هذا شيء، مجيء جبريل هذا شيء. كيف يجيء جبريل مسافة 50,000 سنة في لحظة لا نعلم؟ كيف الملائكة تعرج 50,000 سنة ما نعلم؟ هذا اللي قلت
شيخنا. لكن في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار، جاء في الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم
فيسألهم
الرب. هذا العروج وعروج 50,000 سنة
أي هذا الآن؟
هذا عروج.
هذا أنا ما ذكرت، هذا أنت ذكرت.
يصف ليلة وهذا.
نعم أحسن. نعم. هذا ما نات عروج وهذا عروج، وبين العروجين فرق، فدل على أن بين الفعلين فرق.
نعم. بين الفعلين فرق، لكن أنا الذي أريد أن أفهم هل يعني المعارج متعددة؟
المعارج متعددة.
العروج.
المعارج متعددة والعارجون متعددون كلاهما. نعم.
يعني طرق المعارج.
نعم. طرق المعارج هي المصاعب. المعارج هي المصاعب. يعني أضرب لك مثال للتقريب وليس للتشبيه. أنت تركب عمارة 120 دور، تزعل. نعم. تقز الزر نسميه، شو تسميه؟
نعم.
الدقمة. طيب دقيت 120، أخذت لك 10 دقائق وصلت. ركبت عمارة ثانية 120 دور، دقيت الدقمة صارت نص ساعة وصلت. ركبت عمارة ثالثة دقيت الدقمة 2 دقيقة وصلت. هذا موجود ومشاهد. فلما يذكر الله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حق. كيف؟ لا نعلم. متى؟ لا نعلم. أين هذه المعارج؟ لا نعلم. طيب فتعرج ملائكة النهار وملائكة كيف؟ لا نعلم. أين؟ كم مقدار هذا؟ ما نعلم. لا نخوض في الأشياء.
شيخنا تعرج في يوم بمقدار اليوم؟
لا في يوم. في يوم في يوم كان مقدار، يعني هو اليوم عروج اليوم، لكن مقداره عندنا 50,000 سنة. لو قال لنا قائل كيف الملائكة تعرض في يوم في مسافة 50,000 سنة؟ ما نعرف. هل نعرف؟
يعني بارك الله فيكم، لماذا لا نقول أن الله عز وجل يعني جعل القدرة بين الملائكة مختلفة؟ المعرج واحد لكن القدرة بين الملائكة كما أنه يعني قدرة جبريل غير قدرة غيره من الملائكة.
قل هذا المعنى ما في بأس. قلت لك أنا يختلف باختلاف المعارج، يختلف باختلاف الفاعلين.
ذكرتم أننا لا نناقش المعتزلة بالسنة، لكن نناقشهم في أصل
إثبات السنة. نعم.
مثلاً إذا جلس إنسان مع معتزل قال له هل تحتج بالسنة؟ هذا السؤال.
أين؟
وإذا قال نعم.
أيوة إذا قال نعم خلاص لا تقول هذا حديث في الصحيحين.
انتقل الاحتجاج.
أي حسن. نعم. إلى
ماذا يقال له بعدها؟
قال هذا حديث في الصحيحين. قال فيسألني من ربك ما دين مثلا، يقال هذا حديث في الصحيحين استعيذ بالله من 4، من عذاب جهنم من عذاب القبر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.